الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي هجوم فلم يرع فيها للنبي ذمام فبين بنات الخدر في الخدر به أحاطت لسلب الطاهرات الطغام تجيل بطرف للحماة فما ترى يا سوى جثث قد غالهن حمايا بين خلقه وبينه، بمعنى أن هذه التركيبة البشرية إنما صالحة لإيجاد هذا الترابط بين الله وبين الإنسان. ولكن كيف يتم هذا الترابط بين الخالق والمخلوق؟ أولا، الترابط إنما يتم بعملية الوحي. لا شك كل نبي من الأنبياء كان ينزل عليه الوحي بطريقة معينة. لما تنظر إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام كان ينزل عليه الوحي بصورة رؤيا، كان يشاهد رؤيا، هذه الرؤيا كانت بمثابة نزول الوحي على إبراهيم. بالنسبة إلى نبي الله موسى، أن الله تبارك وتعالى كان يكلم موسى. طبعا علماء الكلام هنا يتحدثون بنقطة دقيقة وحساسة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى ليس له فم
فهو بعيد عن كل شيء مادي، إنما كان يخلق الصوت، فالصوت ذلك يتحدث مع موسى. هذه طريقة كان جبرائيل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نموذج آخر من الوحي، ولكن كيف كانت تتم عملية الاتصال وعملية الوحي؟ هذا ما لا يدركه الإنسان. ولو ذهبت إلى المختبرات العلمية الحديثة حتى تحلل عملية الوحي لعجزت عن ذلك، لأنها لا تتعامل مع الغيب ومع الماورائيات، إنما تتعامل مع المادة وفي إطار محدود لا أكثر من ذلك. فترى أن عملية الوحي، أولا يقول العلماء أن الرسول كان يصل إلى منتهى درجة الوحي والذكاء والفطنة، لا ينزل الوحي هكذا في أي لحظة في أي وقت وساعة وفي أي مكان، لا، وإنما كان ينزل الوحي في وقت يكون الإنسان في منتهى جهوزية لكي يتلقى هذا الاتصال الإلهي. فترى أن الرسول حينما كان ينزل عليه الوحي بعض الأوقات كان يصاب بالغيبوبة، بعض الأوقات الرسول كان يتعرق عرقا شديدا ما كان يتحرك من مكانه، بعض الأوقات تقول الروايات لو كان على دابة الدابة ما كانت تتحرك من مكانها، كانت تقف. لماذا؟ لأن الوحي ليست هي عملية مادية، هي عملية غيبية. مع أنها غيبية ترى أن الإنسان يقف حائرا أمام هذا الاتصال الإلهي. إذن ترى أن الإنسان إذا كان بشرا عاديا ما كان يكون عند هذه القدرة حتى يتلقى هذا الوحي. رسول الله وهذه القدرة وهذا عقل الكون رغم تلك المؤهلات العظيمة لرسول الله كان يصاب بالغيبوبة. لماذا؟ لأن عملية الوحي هي عملية عظيمة تدل على الارتباط بين الله وبين الإنسان. هذه العملية الأولى للارتباط بين الله والإنسان. هذه العملية بعيدين احنا عنها. لماذا؟ لأننا لا نعرف قصص هذه العملية، لأن ما ندري هذه العملية قضية الارتباط بالجهاز اللاسلكي بالمركز الأصلي، قضية هي ذبذبات مثل ما يحصل الآن جهاز الموبايل عندك الخيوي، يأتي إليك اتصال وهذا ما مربوط بسلك معين، لا، وإنما هنالك ذبذبات. هل عملية الوحي هي قضية ذبذبات؟ هل عملية الوحي كما أن الآن هذه اللمبة مشغلة وتعمل، هل بمجرد هذا الاتصال يكون هكذا اتصال بين الله والإنسان؟ ما هي العملية؟ ما هي الآلية؟ الإنسان يعجز عن ذلك. ولكن لنذهب إلى العامل الثاني الذي قد يوفق أي واحد منا لذلك. العامل الثاني في الارتباط بالله هو عامل الإلهام. كثيرا ما تحدث لك مواقف محرجة، كثيرا ما تقع بين يدي ظالم، هذا الظالم قد يكون أخ الإنسان، قد يكون قريبة، قد يكون ابن مجتمع، أي إنسان يقع بين يدي ظالم وإذا يقول إن الله ألهمني أن أقول هكذا من دون تفكير مسبق من دون استعداد قمت بهذه الحركة، المفروض أطلع من هذا الشارع طلعت من شارع ثاني وأنا لا أعلم هنالك من قال لي لا تذهب من هنا، هذا طريق يومي هو رايح وجاي، ولكن لا تذهب من هنا، اذهب من هنا زين. وإذا به شوف هذا الطريق إنه كان كميلة الباب مثال، كم من الأحداث حدثت، إنسان كان يذهب مع أصدقائه في كربلاء إلى التدريب يوميا ساعة السادسة صباحا، هو يقول لهذه القضية يقول يوميا أنا طالع معهم السيارة تأتي ساعة ستة صباحا، أنا يوم خمس دقائق تأخرت السيارة ذهبت عني، أنا تأثرت انزعجت لأنه إذا أغيب عن هذا الشيء راح يولد لي مشكلة كبيرة. يقول أخذ السيارة لحقت بجماعتي ما وصلت إلى التقاطع المقابل هو إذا هنالك حادث سير كل أصدقائي ماتوا في هذا الحادث. خمس دقائق فقط. لازم أتأخر ولازم غيري يروح ولازم غيري يموت أيضا. إذا هنالك إلهام، ولكن هذا الإلهام لا يكون إلهام شيطاني، لأن هذا الإلهام قد يكون شيطانيا أيضا. تشوف الإنسان المتوغل في الحرام يجيك الشيطان إلى ويدل على طرق لارتكاب المعصية، لإغواء الناس، لإذلال الناس، لهتك أعراض الناس. تشوف هذا الإنسان اللي واقع في الرذيلة يتفنن، تقول هذا من وين يأتي هذه الأفكار؟ كما أن الله تبارك وتعالى يلهم الإنسان المؤمن الإنسان غير المؤمن الشيطان يلهم له. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو الإحساس. هناك فرق كبير. الإلهام درجة أعلى من الإحساس. الإحساس يمكن كل إنسان ولو عنده درجة بسيطة من الإيمان، الله تبارك وتعالى يعطيه هذا الإحساس أنه هذا خطأ وهذا صحيح. الإلهام يأتي من الله، الإحساس يأتي من الله أيضا، ولكن درجة أقل يجعله الله تبارك وتعالى له إحساس. شايف البعض يقول أنا عندي إحساس أنه راح يصير كذا كذا، عندي إحساس قوي، عندي الحاسة السادسة قوية ومؤثرة، وفعلا كثيرين موجودين الآن يحسون بهذه الأمور. زين، هذه قضايا، أنا ما أتكلم قضايا فلكية ورياضية، لأنه نوستردموس هذا الإنسان الفرنسي قبل 400 سنة رحل من الدنيا. إنسان هو يهودي، ولكن كان متنبئ، كان يعرف أن الفلك ما عنده علاقة بالله تبارك وتعالى. عبر الفلك تنبأ أن هنالك حربا ستقع، هي حرب الخليج، وقعت بعد 400 سنة. كان يتنبأ انهيار الاتحاد السوفيتي، انهار الاتحاد السوفيتي. نعم هنالك تنبؤات لم تقع ولكن وقعت، هذا ما عنده علاقة بالله أبدا، ولكن عبر المحاسبات الرياضية والفلكية اللي عنده. أكو إنسان له علاقة بالله، كما في الرواية عن سلمان الفارسي، بل أنه سلمان المحمدي، في الرواية أن سلمان له علم المنايا والبلايا. يعني ماذا؟ يعني له علم المستقبل. يجي البعض ممن له نفوذ عقائدية ضعيفة يشكك، يقول كيف أهل البيت لهم علم المستقبل؟ هذا صحابي من أصحاب رسول الله له علم المستقبل، فكيف بأهل البيت سلام الله عليهم؟ لما جاء مرة من المرات كان معزوم، سلمان كان معزوم عند أبي ذر مرة من المرات، ومرة من المرات لا سلمان هو الذي دعا أبو ذر، أبو ذر رجع عنده بالبيت. فلما دخل على سلمان أبين لك الدرجة وهذه المنزلة، حتى أصحاب الرسول كان لهم درجات مختلفة. فهذا سلمان وهذا أبو ذر، اجى عند أبو ذر، دخل عنده وإذا بأبي ذر ينظر إلى سلمان مسوي اليوم لا شربة ولا مشبوس ولا شيء، شنو عنده؟ جايب له اليوم خبز، جايب له خبز ومع ماء، أحسن من هذا؟ هذه الدعوة وهذه الضيافة. وإذا بأبي ذر يقول يا سلمان لو جئت لنا بشيء من النعناع، خبز واحدة ما نقدر ناكله، جيب لنا شوية نعناع وياه. سلمان ما كان عنده شيء، أخذ مطهرته وداها إلى البائع، قال له طينا شوية نعناع خلي، وخلي هذه المطهرة عندك إلى أن بعدين أنا أجيب لك المبلغ. فأعطاه جابه إلى أبي ذر، أبو ذر ما أكل، بعد ذلك قال الحمد لله على القناعة. التفت إليه سلمان قال يا أبا ذر إذا كنت أنت قنوع ما كانت الآن مطهرتي عند الرسول. شوف القناعة، هذه درجة. الدرجة الأخرى، أبو ذر دخل عند سلمان وإذا به ينظر سلمان وضع قدرا على عصاة وفي القدر شيء والماء يغلي، تعجب أبو ذر، نظر إلى القدر وتحت القدر شاف حصاة ما في نار، شلون هذا الماء يغلي؟ شوف الله تبارك وتعالى لما يصل الإنسان إلى درجات عالية بالارتباط بالله ماذا يرزق؟ وحي ما عنده سلمان، عنده إلهام، عنده إحساس، وعنده تسديد من قبل الله تبارك وتعالى، وهو هذا العامل المهم، هذا العامل الرئيسي. وإذا به ينظر إليه تعجب، حصات عليه قدر ماء يغلي، شلون هذا يصير؟ زاد تعجبه متى؟ لما اجت المال ودخل ايده داخل القدر وصار يخوص هذا القدر، ما اتحمل، شال معلانه وقرب. ولا وين الى رسول الله؟ يا رسول الله ماذا يصنع سلمان؟ ابتسم رسول الله قال ان هذه منزله من الله الى سلمان. فاذا هذه منازل، هذه درجات الله تبارك وتعالى ما يعطيها لاي واحد اعتباطا، وانما هذا الالهام وهذا الاحساس وهذا العلم انما يعطيه الله تبارك وتعالى للانسان الذي يهيئ نفسه للعلاقه مع الله تبارك وتعالى. لذلك قدرات الانسان وطاقات الإنسان تلخص في ثلاثة بل في أربعة أمور. أولا في القوى العقلية، العقل له قدرات خاصة اللي ترتبط بالإدراك والفهم. القدرة الثانية هي قدرة الذهن التي ترتبط بالمعلومات وعوامل المعرفة. القدرة الثالثة هي قدرة الجسم التي تدل على حركة الأعضاء الباطنية والظاهرية. القدرة الثالثة والطاقة الثالثة هي طاقة النفس التي تجر الإنسان إما للأفعال الحسنة أو تجر الإنسان للأعمال السيئة. الإنسان منذ أن يأتي إلى الدنيا يقوي العوامل الثلاثة الأولى، العامل الأخير يتركه طفلا. يعني ترى قواه العقلية ممتازة، تنظر إلى ذهن قمة، درس في أوروبا، حصل على الماجستير، حصل على الدكتوراه، صار بروفيسور. تنظر إلى سلوكيات ممتازة، إلى نفسه تلاحظ هذه النفس كنفس الطفل لم يهتم بها، يعني اهتم بعقله بجسده بذهنه، ترك العامل الرابع والعامل الأساسي في حياة الإنسان. تلاحظ هذا الإنسان شخصية مرموقة اجتماعية ولكن أمام نفسه ضعيف. سبحان الله، تقول هذا الإنسان عنده هذه القدرات، عند النفس ضعيف. ليش؟ لأنه لم يربي نفسه. تربية النفس يعني ماذا؟ أضرب لك مثال حتى أوضح الصورة. إذا جاءوا يربون خيول وما أشبه ذلك، شاف له خيل مثلا بالصحراء وحشي، زين هذا الخيل الوحشي يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى ترويض، لازم يصرف على أيام بل أشهر حتى يتحول هذا الخيل الوحشي إلى خيل التي يمكن الاستفادة منها. هذا يمكن بيوم واحد؟ لا، هذا يحتاج إلى ترويض، ترويض نفس هذا الحيوان. الله تبارك وتعالى يقول أيها الإنسان نفسك لازم تروضها. شلون تروضها؟ مثلا أضرب لك مثال، شوف الإنسان تلاحظ أنه كل العوامل الكمالية والكمال لله موجودة فيه، ولكنه لما ينظر إلى الدخان تشوفه ضعيف. يقول يا أخي كل شيء أسوي هذا الدخان ما أقدر أتركه أبدا. زين، كل القوة العقلية الذهنية الجسدية كلها متكاملة عنده، ولكن لما يقف أمام الدخان يقول لا أقدر أن أترك الدخان، وهو يعلم أن الدخان ينقص من عنده 25 سنة. يدري أن هذا الدخان يدخل إلى كل جسده، يحول جسده إلى المرض الخبيث. هو يعلم أن زوجته تهرب منا لأنها تشم منه رائحة الدخان. شنو هذه المسكينة ذلك؟ يتغور يروح إلى البيت ريحة القدو والشيشة، ها، وريحة الدخان في ثيابه وفي وجهه وفي فمه. شلون هذه المرأة تتقرب من عندك إذا أنت معطر؟ إذا يومي طالع للوظيفة وللعمل تبخر نفسك وتعطر نفسك وتطلع آخر موديل توفر دلوك، ها؟ ولكن هاي المسكية تجيها تعبان عرقان ريحة من فوق من جوة، يقول هاي المرأة تشردنا عندي، وانت مشردك. روح عطر نفسك، اتحمم جسد حالك لهذه المرأة، ذاك الوقت شوف هذه المرأة شلون تأتي وتهجم عليك أما صح. فإذا الإنسان تارة لا يتمكن أن يترك هذا الدخان، تارة نشوف الإنسان عندنا مثلا يقول عند عند الطعام عند البطون تعمل عيون. زين يقول للدكتور عمي هذا بيدسم هذا بيدهن مو زين عليك انت كوليسترول عندك مو زين عليك لا تاكل هذا سكر انت ذي سكر لا تاكل. يشوفه يقول هاي ما لازم اكل من عند هذا عمي يضره كذا تشوف يقول لك خلاص ما اقدر. فالانسان رغم انه الدكتور والطبيب منعه النفس ضعيفه النفس ضعيفة تشوف عمر لا أبدا لما يقرر أن ينتهي من شيء ينتهي من شيء. الإنسان اللي دي مرض وسواس شنو هذا الوسواس؟ نوع من النفس المريضة نفس الإنسان لما تتمرض يقع في هذا الوسواس وسيما هو لا يساعد نفسه والآخرين ما يساعدوا خلى إيده تحت الماء يقول بعدني ما صار طاهر ومرة ثانية وثالثة ما يدري هو يرتكب محرم يعني لا إسراف الماء وبين تحذيرية أو لا أشوف وقت الصلاة ما يصلي الله أكبر وما صارت والله وشنو ما صارت بتدري القضية من المغرب هذا صاحبنا الله أكبر من الصبح الليل مأذي زوجته وأطفاله ومسرته أو الزوجة قد تبلى بهذا المرض وهذا الوسواس يسمى فرويد يسمي هذا المرض بالعصاب القهري هذا مرض شيطاني ليس رحماني وأنه من الشيطان. إذن كيف تكون هذه العوامل مؤثرة في الإنسان عندما تكون نفس الإنسان ضعيفة؟ إذن إذا أردنا أن نقوي هذه العلاقة بين الله وبيننا الوعي مجال الإلهام والإحساس بإمكاننا أن نحصل على هذا التسديد هذا الدعم الإلهي. تقول الحمد لله اليوم الله وفرني أجي إلى هذا المجلس. إحنا اليوم جايين الآن نساء ورجالا وأطفالا حتى نتسوق إلى عالم الآخرة العالم الأبدي عالم الخلود. وهناك من الناس المسكين الزوج هذه المرأة جارتها ومشوا إلى السوق زين عدها 24 ساعة حتى ساعة المجلس تشوف أنه لا مطروح وياه ما أجي المجلس وديني للسوق يعني ما أقدر أخلي ساعة من 24 ساعة لآخرتي لنفسي. تشوف أنه تتسوق للدنيا وهي في شهر الله ولا تتسوق للآخرة. وهكذا الزوج زين أن يتهيأ إلى العيد ولكن كيف أقبل على العيد هذه الليالي ماذا نطلعكم يعني إذا أجت عبر الساعة هذه الساعة تنور نفسك بنور أهل البيت بذكر آل محمد بآيات القرآن الكريم بذكر أهل البيت سلام الله عليهم. ذي حتى واحد ساعة ما يخليها إلى أهل البيت من 15 رمضان يبدأون بالتسوق والله حق العيد هذا العيد هذا غير مشكلة هذه وعياتنا ما تنتهي ومشاكلنا ما تنتهي بعد زين. فإذا هذه نفس الإنسان شلون تسيطر على نفسك؟ أولا ليش أقول النفس؟ لأن النفس هي التي تجرنا إلى الخير وتجرنا إلى الشر. هذه النفس تحتاج إلى ترويض. يعني ماذا ترويض؟ شهر رمضان المبارك أفضل فرصة ولو إحنا ما نحاسين لا بالجوع ولا بالعطش ولكن ذاك اليوم اللي الظهر واحد يطيح بالأرض الظهر مو العصر الظهر يطيح من الحرارة الشديدة ذاك رمضان يبين الآن ما يبين وبعدين مع هذا الكونديشن وهذا التكييف بعد ما باقوا شيء حر ما موجود ذاك الوقت آباءنا ذاك الوقت واللي موجودين في مجلسنا منورين المجلس بوجودهم تلاحظ هؤلاء قاسوا الماضي ما قاسنا شيء أبدا. تشوف هذا الإنسان حينما يمتنع عن لذة هذه اللذة بين يديه وما يقدر يوصل لها لاحظ شلون ذاك الوقت يبدأ عملية ترويض هذه النفس يعني الشيء اللي تقبل عليه النفس تحب ذلك انت تقول لا ما اريد هذا الشيء فيه سعادة ظاهرية إليك تقول لا ما اقبل هذا الشيء. إذا الإنسان حاول أن يروض نفسه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان نائم تحت شجرة خارج المدينة وإذا به ينظر إلى رجل من الأصحاب جاء فإذا به يخلع ثيابه ويتمرغ على التراب وإذا بعدما انتهى قال له رسول الله يا رجل ماذا صنعت؟ قال يا رسول الله إنما أروض نفسي أقول لنفسي يا نفس هذه الدنيا لا تنفع، ترجعين إلى هذه الأرض، تتبدلين إلى هذا التراب. فقال الله، فقال رسول الله: إن الله يباهي بك ملائكة السماء بعمل واحد. الإمام الصادق يقول الراوي إسحاق يقول: كنت عند الإمام الصادق وإذا بالإمام جاء فسجد على الأرض، إمام حجة الله سجد على الأرض وضع وجهه على التراب إلى فترة طويلة وصار يمرغ وجهه بالتراب. قلت له: يا ابن رسول الله ماذا تصنع؟ قال: إن الله أعطاني نعمة أردت أن أشكر رب العالمين على هذه النعمة، وقلت أدلل نفسي. هذا المهم. يعني لما تجي إلى مجلس كل شخصيات موجودين، ها؟ مختلف الجوانب، أروح أقول على أحذية جلكم الله، شو المشكلة؟ نازل نقعد في صدر القوم لا أبدا. هذه تربية الناس. مثلا أنا مو من شأني يمكن أقوم ببعض الأمور، لا أقوم عادي، ما في إشكال، إذا كان هذا التواضع لله من تواضع لله رفعه الله. هذه النفس إذا تمكن هذا الغرور اللي عندنا وهذا التكبر وهذا الجبروت وهذه روح الطاغوت، لو قلعنا هذه الروح من أنفسنا من دواتنا تلاحظ الإنسان يسمو، يحس أنه كأنه يطير، وكل ما تتواضع كل ما الناس حبوك أكثر، كل ما تكون تنخفض وتخفض الجناح للناس كل ما رب العالمين يرفعك بين الناس. هذا هو المهم، أن الإنسان أن يخضع ويذل هذه النفس. كيف نذل هذه النفس؟ حينما تنظر أن لنفسك خلوة، زوجتك وأطفالك نايمين، تطلع برا، تروح إلى مكان ما نقدر نسوي هذا العمل لله، جرب وشوف شلون أطلع برا، أخلي وجهي على التراب وأنادي رب العالمين وأستغفر الله وأطلب من الله التوبة. يعني صعبة علينا هذه؟ ملابسنا شوية تتوسخ، شوية وضعنا ما يناسب هندامنا، نحن أمام جبار السماوات. هذا رسول الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، من كثرة وقوف الجنة مضمونة لأهل البيت. ليش التعب؟ ليش ترويض الذات؟ ليش الجنة لهم خلقت والدنيا خلقت لأجلهم؟ إذا ليش ذلك؟ من كثرة العبادة ورمت قدم الرسول، فنزل القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه الحالة، هذا التوجه إلى الله. الأصمع يقول: كنت أطوف ببيت الله الحرام وإذا بي أنظر إلى شاب تعلق بأثار الكعبة وهو ينادي إلهي وسيدي ومولاي، خشوع وخضوع وبكاء. يقول: إن أن سقط على الأرض، تقدمت إليه وإذا به الإمام زين العابدين سلام الله. يقول في هذه الحالة خليت رأس الإمام في حجري، صرت أبكي، قطرات من دموعي سقطت على وجه الإمام، أضاء من غشوته. قال: من الذي هجم علينا؟ من اللي حاجب بيني وبين رب العالمين؟ قلت: يا ابن رسول الله عبيدك الأصمعي، يا ابن رسول الله أنت ابن علي وفاطمة، أنت ابن رسول الله، أنت حجة الله، ليش هذا التعب وهذا الجهد والإجهاد؟ مجنة الجنة خلقت لكم أهل البيت. فقال عليه السلام: إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. الله أكبر. هذه مدرسة الإمام، هذا إذلال النفس. أحاول دائما أن أجعل من هذه النفس خيار بيدي، أتعامل معها كيفما أشاء، هكذا أغير نفسي، هكذا أتحكم في نفسي. دائما أذكر هذه القضية، علي بن الطين وزير هارون الموالي للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يذهب إلى الإمام الكاظم في المدينة، الإمام ما يأذن إلا بالدخول. شنو القضية يا ابن رسول الله؟ قال: إجاك إبراهيم الجمال، هذا واحد من شيعتنا، اجي عندك لكي تقضي له حاجته. ما قضيت حاجته، انت اللي واصل الى مكان معين وإجاك هذا الموالي والجبار والكبارة وأخذك الغرور. إجي يومهما تنصفق صفعة ما راح تقوم من وراها هذه. ذاك الوقت قل إلهي وينك؟ يقول عبدي لما نجي عندك وتقدر تقضي لحاجة وتقدر تتوسط له وما ما توسطت لهذا الإنسان، شو اللي راح يصير عليك؟ قال يا ابن رسول الله الآن وين؟ احنا وين؟ وبغداد وين؟ أروح إلى بغداد الآن وأنا في مدينة؟ الإمام بطريقة ما أوصاه إلى أن ذهب إلى إبراهيم الجمال، فرح عليه الباب. إبراهيم صار ينادي من بالباب؟ قال أنا علي بن يقين، ها وزير هارون بباب ماذا يصنع؟ قال له افتح الباب يا إبراهيم. فتح الباب دخل إلى داره وضع وجهه على التراب قال دس على وجهي. اليوم ماذا اللي سوى هذا العمل؟ قلنا انت سويت عمل غلط، يقدر يروح عنده ويحذر من عنده خلاص. ولكن شوف هذه النفس من يسوي هذا العمل؟ اذا اخطا بحق الاخر هكذا يعمل؟ ولا تصور علي بن يقطين او جابر بن يزيد الجعفي او المقدار او هؤلاء الابطال اللي كانوا اصحاب لاهل البيت هكذا اعتباطا صار وصلوا الى هذه الدرجات العاليه؟ والا انما تعبوا على انفسهم روضوا هذه النفس الاماره بالسوء. الله اكبر. فوضعوا قال خلاص عصيت عنك. قال لا لا يكفي الامر، ما يكفي الامر، انما لازم تدوس على وجهي. قال له خلاص. فوضع قدمه على وجهه. قال الوزير معروف قال الدوس هو يدوس. قال إلهي اشهد علي، إلهي اشهد علي وهو يدوس. ثم قاسمه نصف أمواله. جاء عند الإمام موسى بن جعفر، رجع إلى المدينة، استقبله الإمام وضمه إلى صدره. قال أنتم شيعتنا، هذا الموالي، هذا اللي عنده هكذا يروض نفسه. تلاحظ واحد من عندنا إذا واحد تكلم بسوء معه هذا أهاني أمام الناس، شلون أغفر له؟ ليش ما تغفر له؟ يعني حتى إذا ما رجع لك اعتبارك أمام الناس، عند رب العالمين محسوب العمل ولا مو محسوب؟ نتعامل بمعايير الدنيا أم نتعامل بمعايير الآخرة؟ أهل البيت سلام الله عليهم كيف روضوا هذه النفوس حتى أنهم وصلوا إلى هذه الدرجات العظيمة، وصلوا إلى هذه الدرجات الكبيرة. كيف وصلوا؟ وصلوا ذلك بترويض النفس. لذلك هذه الكلمة أقول للشباب أنه الإنسان لو أعطى مجالا للشيطان لا تقول مرة واحدة أسوي العمل هذا وأتوب خلاص، لا، بس مرة تسوي هذا العمل راح جرور رجلك خلاص. الشيطان يسلط عليك من اليوم الأول، اقطع طريق الشيطان. لذلك الرواية عن رسول الله يقول النظرة سهم من سهام إبليس. لماذا؟ لأن هذه النظرة اللي تجيبك توقعك في الحرام، تنظر إلى فتاة جميلة نظرة ورا نظرة ونظرة ورا نظرة، يصل نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء فختام. هذا اللي يتخوف منه الإنسان. لذلك الإسلام يعلم أن النظرة هي تجر الإنسان، وهذه الدنيا ومباحث الحياة ما إلها أول ما إلها تالي. لذلك الإسلام يقول اقطع الطريق، لا تنظر. إذا وقعت نظرك مرة واحدة تخفض بعينك إلى الأرض، لأن ملائكة الأرض تستغفر لك، وإذا نظرت إلى السماء ملائكة السماء تستغفر لك، وإذا أغمضت بعينيك ملائكة الأرض والسماء تستغفرونك. شنو هذه المنزلة حتى تشجع هذا الشاب؟ لأنه الشيطان يحتاج إلى الثغرة. يجي الإنسان تارة يشوف هذا الضعف مالته المال، يروح على عامل المال عنده، يدري بدخيل هذا ما يصرف حتى على زوجته وأطفاله، لذلك يروح على هذا العامل، عامل البخل اللي عنده. تارة يعرف لا هذا يحب مظاهر الدنيا، يحب الشهرة الزعامة، لذلك يأتي من عالي العامل. يجي واحد آخر لا، إنما اللي محبب إلى النساء يأتي إليه من عامل النساء، يأتي من مراكز ضعف الإنسان لكي يجر إلى الرذيلة. لذلك كثير من الأوقات يقول لك فلان إنسان تعرفه، يقول إيه والله خان يومين يجي من ما تم ويانا، ماذا شلون انقلب؟ شلون تغير؟ ليش انقلب؟ لأنه من اللحظة الأولى سمح للنفس الأمارة تعمل. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة التي تلوم الإنسان على عمل الغلط، يرجع الإنسان. النفس اللوامة تربح للذي يرتكب المعاصي باستمرار. لذلك علينا أن نحيي هذه النفس، أحياء هذه النفس بترويضها. فالإنسان قد يكون غير مؤمن، تشوفها الغارق في الحرام، في شرب الخمر، في الغناء نعوذ بالله، ولكن يتغير، يأتي إلى دور العبادة، إلى المساجد، إلى المعاتم، إلى الحسينيات، إلى مراكز ذكر أهل البيت، ترى أنه يتغير. شلون تغير هذا؟ وين؟ تغير لأنه في عامل صلاح عنده. النفس اللوامة تعمل إلى أن جابت إلى طريق الخير. نحن نخشى من نفس الأمارة لأنها قوية، وجنود الشيطان أقوياء أيضا، ولكن المؤمن إذا ارتبط بالله فالله أقوى من كل شيء. شوف الإنسان كم يكون بعيد عن الله تبارك وتعالى، ولكن يبقى عامل الإيمان هو العامل الذي يجر الإنسان يأتي إلى الله. شوف الإمام الحسين سلام الله عليه، شوف الذين التحقوا بالحسين، من هو وهب؟ وهب رجل نصراني، ولكن يأتي وينضم إلى قافلة الحسين، وأمة تقول يا وهب إن لم تقتل بين يدي ابن بنت رسول الله لا أرضى عنك حتى تبيض وجهي عند أمه فاطمة. زين، هذا ما كان لا عنده دين ولا إسلام ولا شيء، ولكن عند عوامل الإيمان. هذه عوامل الإيمان هي التي جاءت به إلى نصرة أبي عبد الله. وهذا شريح القاضي كان قاضيا في عهد أمير المؤمنين. مرت الأيام راحت وهجت، قال أن الحسين خرج عن حده، الله أكبر، وخرج عن جده وعن دين جده. هكذا في هذه العبارة يصدر فتوى ضد الإمام الحسين، لأن كثير من الفتاوى كما في الرواية أن بعض الفتيا تمنع قطر السماء. يقول الشيخ عبد الرضا مقصود اثنان وفيهم غير مشكلة، هذه شلون نخلص من المشاكل؟ أقول كلمة ما أحكي لازم أقول صلى الله عليه يا رسول الله وقت بيت النعي وقال الدعاء وأطلع برا وخلاص. أخاف أتكلم في رواية وبحشر بعد أخاف. ليش؟ لماذا حتى والجماعة عليه يحسبوها على اثنان وثلثان؟ عمي والله خير، جزء من السوالف هذه. رجعوا إلى رشدكم، فكروا بأمتنا وشبابنا ومجتمعنا. عين هذا الكلام، خلي يكون عند الإنسان حياة، يخجل من الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، يتهم هذا ويتهم ذاك، يجي واحد يفسر كلامي أنا كلامي ما أفهمه، أتكلم بشيء يجي واحد يقول لي أنت وصلت كذا وكذا، تحور كلامي على كيفك. ليش الإنسان يبتعد من الله ولا يخاف من الله؟ لماذا يتجرأ على الله وفي شهر الله؟ والله يضربها ما تضربها بعد ما يقوم بعد. احنا ما نريد ندعي على انسان، والا عندنا سلاح الحسين اللي كان مع الحسين ما يخاف من اي واحد ولا يخشى من احد، لان الحسين رغم الاف السيوف التي وقفت عند قال هيهات من الذله، ونقول نحن على خط الحسين وهيهات من الذله. لا نخشى احدا الا الله، هكذا ربانا الحسين، هكذا تربينا على فكر ابي عبد الله، لا نخشى احدا ابدا. منذ أن تربينا وشربنا من ماء الفرات وولدنا من تربة أبي عبد الله الحسين، لأن الفخر بذلك أننا أن نسير على هذا المنهج وعلى خط الحسين، لأن الحسين بعظمته ترى أن الإمام يقف أمام هؤلاء الآلاف، تنظر إلى تلك العاطفة العظيمة، يقف الإمام ويبكي، تأتي إليه حبيبته زينب، أخي أبا عبد الله ليش هذا البكاء؟ ليش هذه قطرات الدموع؟ على من تبكي أخي؟ قال أخي زينب أبكي على هؤلاء القوم لأنهم سيدخلون النار بسببي. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. شنو هذه العاطفة؟ شنو هذا التوجه إلى الله تبارك وتعالى؟ أو حينما جاء إليه الحر مع ألف فارس جاءوا الى ابي عبد الله الحسين، جاءوا ليقاتل الحسين، واذا بالامام قال لاصحابه فسقوا القوم، يعني هذا عدوي عطشان، اعطيه ماي مسكين ما عنده ماي. سلام الله عليك يا ابا عبد الله. خلينا نتعلم هذه المعاني الانسانيه من الحسين. قال اسقوا القوم الماء ورشقوا الخيل ترشيفا، هذه يظهر بعد اكثر من ذلك. فالروايه تقول سقوا القوم جميعا حتى بقي رجل واحد من اهل الكوفه اسمه علي بن الطعان المحاربي. الامام سلام الله عليه بيده جاء وسقى هذا الرجل علي بن الطعان. تدري شنو جزاء الحسين؟ كان جاء بيوم العاشر وحمل حجرا وضرب به جبهة أبي عبد الله الحسين. أغلقكم هكذا تعاملوا مع أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ولكن هذا مع الحسين، عندهم عداوات وثارات بدر وحنين، ولكن ماذا مع الأطفال والعلويات؟ يقول ابن سعد هذا عمر بن سعد اشهدوا لي عند الأمير إني أول من أرمي خيام أبي عبد الله، وإذا ببنات رسول الله فررن من الخيام وهن ينادين وإماما وسيدا وحسينا. يا ابتريان خوات حسين من خيام لغد خيام، كل خيام تجب بنار طلع الضرب لل حميد بن مسلم رأيتم رأسا واقف على الخيمة. قلت أمت الله النار دنت من ثيابك، ما التفتت إلي. أمت الله أني النيران اقتربت من ثيابك، ما التفتت إلي. قلت أمت الله النار التهمت ثيابك، التفتت إلي قالت يا ظالم إن لنا عليل بالخيمة. سألت عنها قيل لي هذه زينب بنت علي بن أبي طالب دخلت على زين العابدين. يا بقية الماضين ويا ثمال الباقين، لقد أحرقوا خيامنا بين لنا ما نصنع. قال الإمام زين العابدين عم زينب عليكم نبل فرار فضررنا بنات رسول الله، هذه تنادي وجدا وتلك تنادي وعليا وتلك تنادي وحسينا. زينب احتارت يام شبوا بالخيام
لا تنسوا ان شاء الله ما بقي الا ايام معدوده.
إذا التزم بالحضور كل ليلة من أول الوقت من الساعة 9 حتى تزود إلى طيلة أيام السنة، مو أيام شهر رمضان وانتهى الأمر. لذلك لازم إن شاء الله كل يوم نلتزم، وحتى أولادنا نجيبهم حتى يتعلمون من فكرة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا أولا. وعندنا حديث الكساء إن شاء الله ما تنسون، حديث الكساء من الأحاديث المروية صحيحة السند، وحديث عظيم عند الله في قضاء الحوائج. اللي مرت عليه ليلة القدر وما أخذ حاجته يأخذها من الزهراء إن شاء الله في ليلة الأحد السبت مثال لختام المجلس، إن شاء الله الكل يحضر حتى نأخذ هذه الحاجة من الزهراء. نهدي كل هذه الأيام الماضية لسيدتي ومولاتي فاطمة سلام الله عليها. وحتى في الأيام الفاطمية لما كنت في رأس عمان يوم اللي أعلمنا حديث الكساء، نفس اليوم إجاني واحد شاب قال لي شيخنا أنا بارحة باللي شفت في عالم الرؤيا كأنه واحد أعطاني قطعة خضراء أنا ألهمت أنها من الزهراء سلام الله عليها. فتحت هذه القطعة الخضراء وإذا فيها مكتوب حديث الكساء. فهذا الزهراء سلام الله عليها تنظر لهذا الحديث. إن شاء الله نأتي ونحضر كل ليلة سيما في هذه الليلة لقضاء الحوائج وجفاء المرأة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما إلهنا بفاطمة وأبيها لعام عند حاجة كلنا عندنا حوائج إلى الله، ارفعوا أيديكم إلى الله. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، فرج عنا يا الله يا الله الدين كل مدين شاف مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين. اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك، وبعد إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.